السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا، وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، آمين. يتواصل لقاؤنا مع هذا الكتاب الجليل القدر العظيم القيمة، كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 516 هجرية، وما زلنا نعلق على مقدمة الشيخين المحققين حفظهما الله تعالى. وقفنا عند قولهما على أنه في هذا الكتاب ينحو الإمام البغوي منح المحدثين ومن نهج نهجهم من الفقهاء في التعويل على الحديث الصحيح والأخذ به، فقد صرح في بحث خيار العتق من كتابه هذا بأنه متى صح الحديث تعين المصير إليه والأخذ به. وبينا في اللقاء الماضي أن المصير إلى الحديث الصحيح واجب، وبينا أقوال الأئمة الأربعة طرفا من أقوالهم في هذا الشأن، وقد اتفقت أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على أنه متى صح الحديث وجب الأخذ به والمصير إليه، وإذا خالفت أقوالهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاد اجتهدوه غاب الحديث عنهم حال هذا الاجتهاد، ثم وقف غيرهم على حديث يخالف اجتهادهم، ماذا يفعل هذا الذي وقف على الحديث؟ قالوا له جملة قوية، قالوا إيه؟ اضرب بقول عرض الحائط. بل وحكم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على الذي يظهر له الحديث الصحيح بل يسطع ضوءه كضوء الشمس ثم يتخطاه إلى غيره من أقوال وآراء البشر مهما بلغت قيمتهم العلمية، فقال اشهدوا أنه قد ذهب عقلي. يعني أنا مجنون لما أشوف الحديث الصحيح ولاي واحد كبير أو في العلم اجتهد اجتهادا خالف الحديث الصحيح مهما كانت قيمته العلمية، لا يؤخذ بقوله في مواجهة الحديث الصحيح أبدا، مع كامل الاحترام للشخصية العلمية. وليس يعني ذلك أننا سنسقط العلماء حين يخالفون حديثا صحيحا، وإلا فلن يسلم لنا لن يسلم لنا عالم. يبقى احنا لما بنرد على القول أو الفقه أو الرأي أو ما شابه ذلك من إمام اجتهد وهو صاحب اجتهاد وله حق الاجتهاد حين غاب عنه الحديث، وإلا فالظن بالأئمة الربانيين أنه متى بانت صحة الحديث وظهرت ولاحت علاماته أمامهم هل يغادرونه إلى غيره أم يقفون عنده لا يتجاوزونه؟ يقفون عنده لا يتجاوزونه. لكن ما جاءت المخالفات في بعض الاجتهادات للأحاديث الصحيحة إلا لأن هذا الحديث الصحيح لم يثبت عند ذلك الإمام، جاءه من طريق ضعيف وثبت عند غيره، أو لأن الإمام لم يطلع على هذا الحديث أصلا، أو لأن الإمام لديه مبدأ معين إذا خالف الحديث هذا المبدأ لم يأخذ به. مسألة عمل أهل المدينة عند المالكية، لو في حديث صحيح بيخالف عمل أهل المدينة بيتوقفون في المسألة وياخدوا بعمل أهل المدينة، فهنا في اللحظة دي معذورون. هنرد معاهم في مسألة عمل أهل المدينة ونلومه عمل أهل المدينة، الحديث الصحيح هو اللي يحكمهم اللي هم اللي يحكموا الحديث الصحيح، وبعدين العمل ده عمل أهل المدينة يا ترى كانوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم، ولا كانوا التابعين والصحابة يقرونهم والحديث ظاهر أمامهم، ولا كانوا الجيل الثالث ولا الرابع ولا الخامس؟
هيبقى فيه مشكلة.
وقد رد على ذلك ردا موجزا قد نأتي عليه فيما بعد الأستاذ عبد الله يوسف الجديع في كتابه تيسير أصول الفقه، لكتاب كده اسمه تيسير أصول الفقه، مجلد لطيف وجميل وطيب، وقيمته يعني العلمية قيمة ثمينة. رد على هذا المذهب وهو يتكلم عن مبحث السنة النبوية اللي هو معارضة الحديث الصحيح بمذهب إيه؟ أهل المدينة. وممكن الإمام الحديث الصحيح يكون أمامه لكن اشتبه عليه الأمر، في لفظة معينة اشتبهت أو تحتمل معنى أو اثنين أو ثلاثة فصار إلى غيره، أو ربما الإمام بيظن أن الحديث الصحيح ده منسوخ بحديث آخر والحقيقة أنه ليس إيه؟ منسوخا، لأن أحيانا يقولون بدعوى النسخ في حديث معين إما بدافع التعصب، جماعة زنقهم حديث صحيح بيخالف مذهبهم هم متعصبين ليه والحديث عامل إيه فيهم، زنقهم في ركن الحيطة مالكمش مفر، قدام منهم حالة من اتنين، يسلموا بالحديث ويخالفوا المذهب بتاعهم في الرأي اللي معليش دليل، يا إما أن هم يحاولوا يدوا للحديث الصحيح ضربة قاضية، ده دول المتعصبين يقوموا للحديث ده إيه منسوخ. طب يا جماعة هو النسخ يقال كده من غير دليل؟ ده لابد للنسخ من إيه؟ من دلائل وعلامات. لكن أنت عارف بقى الواحد لما يركب دماغه التعصب، وصلت الفكرة دي؟ فهتلاقي أسباب كتير، عايز تعرف الاختلاف حصل ليه وعلشان إيه وأسبابه إيه، وليه بعض الأئمة خالف الحديث الصحيح. من أروع ما تقرأ في هذا الباب رسالة لطيفة ذات قيمة عالية ثمينة غالية، وهي رسالة فريدة في نوعها وقل نظيرها، وما من أحد جاء بعد هذه الرسالة الصغيرة بتاعت 60-70 صفحة إلا وهو عيال عليها، ما يقدرش يأسس في المسألة إلا لما يرجع لها ويغرف منها. أنا قرأتها نفسنا أولى كلية، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية الهمام، رفع الملام عن الايه عن الأئمة الأعلام، من أروع ما تقرأ في المسألة. وأسباب اختلاف الفقهاء أو تركهم للحديث وقولهم برأي آخر فيها كتب شتى، يكفيك هذا الكتاب مبدئيا، ونقول على بعض الكتب في مرة أخرى. وإحنا قلنا قبل كده معرفة أسماء الكتب إيه؟ نصف العلم، وإنت دورك تبدأ تخش على الإنترنت تزور المكتبات تشتري إن رزقك الله عز وجل مالا، والله عز وجل يوسع علينا وعليكم. نرجع بقى تاني نشوف الحديث الصحيح مفيش مفر منه. عايزين نقف النهاردة مع بعض الأقوال، ونفسي أخلص المقدمة دي النهاردة وأنا عندي ظن في كده، عشان كده مش هطول قوي في التعليقات. هنكمل بقى على حكاية الحديث الصحيح يتعين المصير إليه حتى لو خالفته أقوال من في الأرض جميعا، وفي نفس الوقت احنا بنعذر الأئمة الأعلام اللي خلفوا الحديث الصحيح بأعذار شتى، فتحسين الظن بهم إيه هو الأصل، لأن البعض بيحاول يتصيد الأخطاء في الأقوال أو الزلات في بعض الاجتهادات سواء على مستوى الأئمة الكبار أو على مستوى الواقع السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، ويعلق مشناء ويقول لك كلكم بلاكمة وكلكم مش عارف إيه، صح ولا مش صح؟ دعك من هذه الأكاذيب اللي بدأت تخش قلوب الناس وربنا يستر. حتى القنوات الإسلامية في عمومها فشلت في الدفاع عن التيار الإسلامي، وإن لله وإن إليه راجعون. حتى الأحزاب الإسلامية فشلت إن هي تعمل إعلام قوي يكون ليه نفس القيمة الإعلامية اللي سيطرت على قلوب الناس في القنوات الليبرالية. أنا عارف إن في قناة 25 تبع الإخوان، وفي بعض القنوات التي يعني تنصر السلفية بسبيل أو بآخر، لكن ما زالت جنب القنوات الليبرالية إيه؟ سلاحف النينجا. مهم، ياريت سلاحف النينجا عديها بقى. شوف الحافظ ابن حجر هيقول إيه، يبقى احنا عايزين نقول مهما كانت الأخطاء من الكبار في اجتهاداتهم فلا ينبغي بحال أن تكون سبيلا إلى إسقاطهم، بل تكون سبيلا إلى التحاور معهم وإلى ردهم إلى الصواب وإلى التقييم والتقويم. كل يعني يؤخذ من كلام رد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. اسمع كلام بقى الحافظ ابن رجب الحنبلي. طبعا ابن رجب الحنبلي ده اسم كبير لما تسمعوا عنه، أشهر مؤلفاته إيه؟ يلا هي جامع العلوم والحكم، ده كنز، ده جامعة لوحده فعلا، ممكن تكتب عليه جامعة ابن رجب اللي هو جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. ده بيشرح فيه كم حديث؟ 52 حديث، هو جاب الأربعين النووية وزود عليها كام؟ 10.
ما هو الأربعين هو 42 أربعة وأربعين يبقى زود عليه 10 صحيح مش كده؟ 44 من 52 كام؟ 8 آسف أنا ضعيف في الحساب. الإمام السيوطي الله يرحمه بيقول سألت الله عز وجل أن يرزقني التوسع في 7 علوم والتبحر فيها وشربت من ماء زمزم تأسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له فرزقني الله عز وجل التبحر في هذه العلوم 7 كان منها علم التفسير وعلم الفقه وعلم البلاغة والنحو والحديث عد بقى 7 علوم وهو قال الكلام ده في كتابه التحدث بنعمة الله حوالي 500 صفحة بيحكي قصة حياته قال ولكني كنت بليدا في الحساب فأنا في الناحية دي مع الإمام السيوطي يبقى كام تمن حديث فرق ال 52 حديث دول أسماء الأحاديث التي عليها مدار الإسلام أصل الحكاية الإمام النووي الله يرحمه كان كل ما يعرف أحاديث يلاقي في حديث معين إمام من الأئمة يقول عليه الحديث ده هو الإسلام أو يقول الحديث ده نصف الإسلام أو ربع الإسلام أو تلت الإسلام عدى عليه حديث راح لقطه حديث تاني راح مطلع لنا ال 44 حديث ان دي الاحاديث ما فيش عالم من العلماء الا وقال على واحد منها انها الاسلام او نصه او ربعه او تلته على حسب الايه الرؤيه اللي العالم هيقولها لك والعلماء شرحوها انت عارف ال 40 نووي جه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه وزود عليهم كم حديث وقف عليهم 8 فالحديث ده ما شاء الله الكتاب ده ما شاء الله طبع طبعات عديده من أشهر طبعاته طبعتين هم دول اللي نوصي بيهم الطبعة الأولى بتحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور أستاذ الحديث وعلوم الحديث بجامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين القاهرة ده سابقا يعني ووزير الأوقاف سابقا وهو يعني مشهور للذين يتابعون الأزاهرة ومش ظاهر عندنا في الإعلام قوي بس كان زمان أيام برنامج اسمه ندوة للرأي بتاع حلمي البلوك كان مشتهر جدا فيه وهو رجل صاحب علم وافر يعني ما شاء الله عليه فهو عمل تحقيق للكتاب طبعة دار السلام جزئين في مجلد واحد ضخم ايضا النسخه الثانيه اللي اقول لك عليها تحرص عليها لو ما لقيتش ديا ودي غالبا هتلاقيها في دار السلام النسخه التحقيق للشيخ الأرناؤوط رحمه حفظه الله تعالى اللي هو احد المحققين هنا للكتاب اللي معنا شرح السنه يعني اشتغل فيه كويس الصنعة الحديثية في تحقيق الأحاديث الواردة في جامع العلوم والحكم الشيخ الأرناؤوط أقوى فيها من مين؟ من الشيخ الأحمد أبو النور والشيخ الأحمد أبو النور في التعامل مع متن الكتاب وإبراز فقراته بعناوين إضافية وتوضيح بعض الأمور المشتبهة اللي فيه أوسع من مين؟ أوسع من الشيخ الأرناؤوط أنا صراحة جبت الاثنين عشان أكمل مع بعضه يعني هو طالب العلم كده مما أوصانا به العلماء وما زالوا يوصون ألا يقف على نسخة واحدة بل يتتبع النسخ فإن النسخ يكمل بعضها بعضا خاصة النسخ اللي بيقف على تحقيقها وإخراجها لطلبة العلم المحققون المشهود لهم بالكفاءة أدي الحافظ ابن رجب الحنبلي وليه شرح البخاري سماه فتح الباري شرح صحيح البخاري ده مطبوع في 10 مجلدات قطعة منه يدوبك كده شرح شوية في البخاري وصل في كتاب الصلاة لحد كتاب صلاة الجنائز ولا حاجة وعشر مجلدات ومات قبل أن يكمله ولو أكمله لكان آية في العلم لكان إيه؟ آية في العلم يكفينا كده عن الحافظ ابن رجب اسمع بقى بيقول إيه؟ من درره أما نقارن بقى بين الحديث الصحيح وفتاوى العلماء اللي بتخلي في الحديث الصحيح اجتهادا منهم فلهم أجر والحديث حكم عليهم ولا نسقطهم بخطئهم في اجتهادهم قال الواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة ده الواجب حديث صحيح واضح الدم منك سنة جلية الواجب عليك أن تبينها للأمة وأن ينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة طالما سنة جلية واضحة ظهرت لك تنصح للناس وتعلمهم إياها وتعرفهم بها وإن خالفت السنة وخالف الحديث الصحيح رأي عظيم من الأمة فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ واضح الكلام ومن هنا مثال عملي بقى رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة هل سكتوا؟ لا كانوا يردون مثلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أفتى بجواز نكاح المتعة وأفتى بربا إيه؟ ربا ايه اللي يفتى به؟ الفضل، لان ربا النسيئه ثبت بالقران، وربا الفضل اللي هو الزياده ثبت بالسنه، وربا الفضل هو اللي مشتهر عندنا دلوقتي. ده بالعكس، الربا اللي موجود عندنا ربا مركب من النسيئه والفضل الاثنين مع بعض. طب ابن عباس ترجمان القران وحبر الامه، لم يبلغه الحديثان او الاحاديث التي تحرم ربا الفضل ولا نكاح المتعه، فافتى هنا وهناك بالجواز. فقام ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حين بلغه ان ابن عباس يفتي بربا الفضل، يعني ان انت ممكن تديني جنيه مقابل جنيه ونص بشرط التقابض، فيقول لك اه ماشي. بلغه فشد ابو سعيد الخدري، ابو سعيد اكبر سنا من مين؟ من عبد الله بن عباس، وكلاهما يشترك في انه احد السبعه المكثرين في روايه الايه الحديث. فقام ابو سعيد الخدري وشد رحاله الى ابن عباس وقال له بلغني انك تفتي بكذا، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، والفضه بالفضه يدا بيد مثلا بمثل، الى الاجناس الربويه السته، سته عدهم له، فمن زاد او استزاد فقد ايه فقد اربى. فقال ابن عباس بيسموها مساله الصرف، الصرف، لا عارف مساله الصرافه، صرف النقود. طيب، فقال ابن عباس اشهدكم اني قد رجعت، لكن هو كان افتى بالكلام ده وهو في الحج في منى، فمين اللي سمع منه؟ الجنسيات كلها اللي موجوده، لان منى ده معقل علمي، تلاقي العلماء في كل خيمه قاعدين يشرحوا، واللي سال لف على العراق هناك، خش بقى على الكويت على قطر على البحرين على الشام على مكه على مصر سوريا المغرب، والفتوى راحت كل مكان. طب لما يرجع وهو في مكانه وصلت وصل الرجوع للاخرين، وسائل الاتصال ضعيفه، فما كان منه الا ان اجر ناسا في الموسم التالي للحج يطوفون خيام منى بلدا بلدا وقبيله قبيله، وهم كانوا مربعات. ان ابن عباس يخبركم انه قد رجع عن فتواه في مساله الصرف اللي هي ربا الفضل لبلوغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فابلغوا من وراءكم من اهل بلادكم. انت شايف؟ واحنا رغم وسائل الاتصالات الموجوده بينا ويظهر خطا عالم من العلماء جليا، يظل يتعصب لرايه ويقول هذا اجتهادي وفهمي والحديث في اقوال. هذا من اتبع هواه، بنقول له هدانا الله، احنا نقول على نفسنا الاول واياك الى الحق وجعلنا من الذين يبتغونه ويتبعونه. هنا رد على فكره في رساله دكتوراه مجلدين تقريبا لسه نشريها، بس للاسف بصيت على المقدمه والفهرس بس، شريها من عده شهور، اسمها المسائل التي افتى بها الصحابه ثم رجعوا عنها، بس رائعه صراحه، رائعه، مجلدين رساله دكتوراه، وفيها بقى الانصاف والحق، ازاي الصحابه لما افتوا بما يخالف حديثا لم يبلغهم او افتوا خطا منهم باجتهاد معين، ده يعتقد ان عندهم ايه انصاف وانهم يتحرون ايه الحق. قال ومن هنا رد الصحابه ومن بعدهم على كل مخالف سنه صحيحه، وربما اغلظوا في الرد، احيانا الرد يبقى ايه خشن على قد الحاله اللي موجوده، في حاله الحديث كذا شكرا، في حاله تانية اما بك حق اما كذا اما، فاهم ازاي؟ وربما اغلظوا في الرد لا بغضا له، لا بغضا للمردود عليه، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليهم وامره فوق امر كل مخلوق. شايف الادب؟ يبقى لما يغلظون في الرد في مساله علميه، يغلظون تشنجا وتعصبا وبغضا وكراهه واسقاطا للقيمه اللي بيردوا عليها، لا بيقول لك ايه، ربما اغلظوا في الرد لا بغضا له اي للمردود عليه، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليهم وامره فوق امر كل مخلوق. عارف زي ايه؟ اما يجي مثلا الامام الذهبي رحمه الله تعالى عليه رد على ابن تيميه شيخ الاسلام وبيعظمه جدا وكان تلميذا له، فبيقول ابن تيميه حبيب الينا ولكن الحق احب الينا منه، فصارت كلمه يستعيرها ويقتبسها الكثيرون، يقول لك احب ابن تيميه ولست تيميا والحق احب الي منه. واخد بالك؟ نفس القضيه تقولها على اي حد، مثلا لما الشيخ القرضاوي الله يرحمه رد مرة على الشيخ ابن باز في فتوى معينة وفي ردود بين أهل العلم وهو رد يقول إيه؟ شوف يقول يرد في الرد بتاعه يقول كده: ابن باز حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. أي في هذه المسألة هل لما يرد عليه بقى وربما يكون الرد فيه بعض الغلظة معناها أنه بيكره الرجل، تلاقي ناس تفل عن الكلمات الغليظة في الرد ويقوموا سلخينها لوحدها كده زي ما بيسلخوا المعزة والخروف ويقوموا لازقينها، يقول لك انظر كيف قال فلان في فلان. هو فلان قال في فلان الكلمة دي كده لوحدها اللي سلختها كده زي الكبدة والفشة، ولا في موضوع عام مع التقدير والاحترام والتبجيل والتعظيم؟ شيء عجيب. هو ده الشغل اللي ماشي دلوقتي على الايه، على الفيسبوك والانترنت. وعجبتنا قوي قبل ما اجي لكم فاتح قناة الناس، عجبتنا قوي المبادرة اللي قام بها الاخ خالد عبد الله، لقيته طالع من غير الايباد بتاعه اللي بيحطه يتابع فيه، قال خلاص قفلنا صفحتنا على الفيسبوك وما عدناش جايبينه وما عدتش طالع بيه، لانه بيولع الدنيا، يصغر الكبير ويكبر الصغير ويعظم الحقير ويحقر العظيم ويطير اشاعات ما انزل الله بها من سلطان ويفعل. وطبعا في جانب صواب اخر، انا عن نفسي مش هسيبه، هعرف استخدمه كويس وهعرف انتقل اقوال من هنا ومن هنا، وهعرف اعدل اللي بيشتم واللي بيسب واللي بيلعن واللي بيعمل كذا، واللي بيلعن ده انا ممكن اعمل له حظر، مش فيه بتدوس على البتاع دي الغاء صداقه ولا مع الحظر ولا مع ابلاغ عن مسيء، خلصت المشكله. ونخلي الموقع بتاعنا صافي للجماعه اللي بتحبنا وتعليقاتها حلوه ورشيده، واللي داخل يشتم ودول برضو اكثريه لا يستهان بيهم، اعمل لهم حظر ويروحوا البرك والمستنقعات اللي قاعدين يشتموا فيها، في كام بركه وكم مستنقع وسخ على الانترنت ممكن يردوا عليه كتير. ما تردش على صفحتنا يا سيدي، وان صفحتنا مش عاجباك اعمل لنا حظر انت كمان وتدخلش علينا. وفي النهايه برضو ايه، ربنا يهدينا واياك، احنا عايزين الهدايه لنا احنا الاثنين، وانت بتغلط من ناحيه وانا بغلط من ناحيه، لو سلطت غلطك عليا، لو انا تسلطت على غلطك وانت تسلطت على غلطي، واهملنا القيمه اللي ممكن نصل فيها الى الحق، ايه اللي هيبقى في البشريه؟ غابه. لكن دي قيمه كثيرون يغفلون عنها. اسمع بيقول ابن رجب رحمه الله عليه: فاذا تعارض امر الرسول صلى الله عليه وسلم وامر غيره، حصل تعارض بين فتوى عالم او فتوى علماء وبين الحديث الصحيح الواضح، الواضح يعني لا في قولان ولا منسوخ ولا خصوصيه ولا الكلام ده، اذا تعارض امر الرسول صلى الله عليه وسلم وامر غيره، فامر الرسول اولى ان يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف امره. يعني رغم ان انت سبت الراي المخالف لكلام الله صلى الله عليه وسلم، هل يعني انك سبت راي العالم اللي خالف الحديث انك مش هتعظمه؟ هيفضل العالم برضه ليه ايه؟ التوقير والاحترام، لان احنا تعلمنا ليس منا من لم يوقر ايه؟ عالمنا او يوقر كبيرنا او يعرف لعالمنا حقه. شوف: ولا يمنع من ذلك، يعني ترك فتوى من خالف الايه؟ حديث الصحيح، لا يمنع من ذلك تعظيم من خالف امره وإن كان مغفورا له. يعني رغم مخالفته للحديث هو مغفور لي، لأنه خالف الحديث عمدا ولا خالفه باجتهاد أخطأ فيه؟ طيب وصاحب الاجتهاد ليه أجر ولا ماليش؟ بل ذلك المخالف المغفور له. الإمام المخالف أنت إيه سبت كلامه ورحت للحديث الصحيح اللي ظهرت صحته، وهو الإمام بيخالفه بالكلام بتاعه اجتهادا خطأ أو لم يصله، هذا الإمام المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه. ده لو بلغ الإمام ده إنك خالفت رأيه لأن عندك حديث صحيح، هيرد عليك ويفتلك في الحديث الصحيح، ولا هيقول لك جزاك الله خيرا وأنا أرجع معك للحديث الصحيح؟ ده الشأن في الأئمة الكبار. تعالى بقى ابن القيم رحمة الله عليه، ومش محتاج بقى تعريف، يعني ابن القيم شمس الدين أو شمس الأئمة، بس كفاية عليه اللقب ده. من كتبه المشتهرة طبعا كما لا يخفى عليكم، نقول حاجات بسيطة كده ترقق القلوب في زمن قسوة القلوب، كتاب حلو أو كتير غفلان عنه، الفوائد لابن القيم. بس الفوائد، لأن فيه الفوائد وفيه بدائع الفوائد. بدائع الفوائد ده 4 مجلدات، ده هتلاقي فيه حاجات حلوة برضو كويسة، لكن معظم المباحث اللي في بدائع الفوائد حاجات علميه عايزه يعني ايه جماعه اتمرسوا على العلم الشرعي. إنما الكتاب اللي إحنا عايز أنت مثلا تقرأ فيه كده وهو متوزع فقرات، عارف التعليقات اللي على الفيسبوك كده، كل لما تبقى التعليقة مختصرة إيه اللي يحصل؟ تلاقي التعليقات عليها كتير، واللايكات زي ما بيسموها الإعجابات كتير مش كده، والتشير مش سموه التشير برضو كتير. إنما لما تعمل بتاع نص صفحة كده تلاقي 7 إعجاب، 3 تعليق، 25 شير، بس خلصت المشكلة. التغريدات زي ما بيسموها على التويتر كل ما تبقى سيارة تطير قوي، هو الفوائد ده أصل الفيسبوك وأصل التويتر. بلكم هو شبيه بكتاب تاني لابن الجوزي، هنتكلم عن ابن القيم، ابن قيم الجوزية. الجوزية دي كانت حديقة وابوه كان قيم عليها، بس اشتهر بابن القيم. وفي ابن الجوزي من أعلام القرن السادس الهجري. ليك الكتاب الفوائد لطيف جدا، برضه انا قريته في سنه اولى كليه، الكتاب ده كانت رحله في سنه اولى كليه. والله كنت باخد منه فقرات بعملها في خطبه تانية، كانت الناس يقول لي بعد الخطبه قول لنا بقى الحته اللي قلتها ده كده عشان ايه احفظها، وبعض يقول لي قول لي كده عشان اكتبها، وبعضهم كان بيطلع علبه السجائر ويقوم ايه فاضل له سجارتين فيها ولا حاجه كده. سبحان الله ربنا يهدي، يعني وانا هقول له ما تدخلش الجامعه عشان معاك علبه السجائر، ولكنني بوصيه قبل ما يدخل الجامعه علبه سجائر احطها في الجازم، ده مكانها الطبيعي، مش يقف بقى قدام ربنا سبحانه وتعالى وبعد ما يطلع بقى يشوف هيعمل ايه مع الجزمه بقى. فالمهم كان يوم يطلع الورقه اللف اللي جوه ويوم كاتب عليها، والبعض كان يطلع منديل ويكتب عليها. ومعظم خطب العيد عندي كانت بتنبني على افكار من هذا الكتاب. صراحه محتاجين الفوائد ده، كتاب لطيف جدا كده اهو، وبيشبه كتاب لابن الجوزي بقى. حد عرفه؟ الله ينور عليك، صيد الخاطر. صيد الخاطر يعني فكرة تغريدة تعليقة كده ولا تعليمة على الفيسبوك. هم الكتابين دول أنا بعتبرهم الأصل للفكرة، بس الواد اللي عمل الفيسبوك والواد اللي عمل التويتر سبقونا للموضوع ده. يقوموا واخدين يقول لك تعني له فكرة ما يسيبهاش، ما يقولش أما روح، ما يقولش أما مش عارف إيه. ابن الجوزي بيقول كنت الفكرة تعني لي وأنا في الطريق، وأقول لما روح أروح أدور على الفكرة في دماغي ما لقيهاش طارت، معرفش أمسك فيها، وإن لقيتها لا حتة منها الأنصة الكبدة مش لاقي الباقي. فقام يعمل بيقول لك بقيت لما تجيني فكرة وأنا في الطريق أركن على جنب وأدور على أي ورقة وهم كاتب الفكرة ولما روح أدونها في الكتاب. بيقول وكم ضاعت مني خواطر كثيرة. ده كمان ده رغم أن صيد الخاطر ده حاجة حكاية، هو كمان حتة صغيرة كده. أقول لكم سر كده تضحكوا عليه للمتجوزين. حبيت مرة إن أنا أقرأ لزوجتي ربنا يديها الصحة والعافية ويبارك لنا فيها ويبارك للحاضرين في أزواجهم وأولادهم، ويجوز اللي ما تجوزوش يا رب، يرزقهم أزواجا صالحين. والله أنا لو الفكرة بتاعتي اللي عرضتها في الهداية قديما كانت تمت ولقيت رجالة يقوموا بيها، كان زمان 3/4 الإسكندرانية واللي بيدخل إسكندرية متجوز كمان، لكن ما حدش أنبيه. وهي متسجلة وموجودة، أرجو أن الشيخ أبو صهيب يفتش عليها ويجيبها. كنت بكون نواة جمعية تبقى تبدأ من إسكندرية وبعد كده تتوسع بعد كده رأسيا وأفقيا، اسمها جمعية الهداية الأسرية، بتلعب على عدة أطراف. الطرف الأول بتدي خبرات في الحياة عملية ونظرية من علماء شريعة وقانون ونفس واجتماع لكل من يريد الخطبة. هنشرد عن الموضوع، هنرجع تاني هو. الحاجة الثانية بعد ما يتخطب ما يخطب ازاي يتعامل الاثنين، يعني الخاطب والمخطوبة ازاي يتعاملوا مع بعض، ولو حصلت مشاكل ازاي يحتوى. عندنا لجنة تتأسس للموضوع ده بحيث لو حصلت اي مشكلة مش هيعرفوا يحلوها، لو راحوا لأهاليهم انتوا عارفين هيعملوا ايه، اديك ست ستها واديك ست سيدو، عارف انت الموضوع، ومن اللي خلقها خلق غيرها ومع راسهم ريشة ومحدش احسن من حد، وشبعوا بيها وشبعوا بيه بيطينوها يعني. لا انتوا اي مشكلة تحصل هيبقى في خط ساخن، او هيبقى في مقابلات من الساعه كذا للساعه كذا، او رساله مكتوبه، وهيبقى في فريق متعهد بالرد عليك يا اما تليفونيا وتبقى في غايه السريع يا اما كذا. شغلانه كانت طويله. طيب بعد ما يتجوزهم، اول ما يجوا يتجوزهم في دوره هتعد شرعيه قانونيه نفسيه اجتماعيه، كيف يتعامل الزوجين مع بعض الليله الاولى، مش عارف الاسبوع الاول الشهر الثاني، كيف يحتوون المشاكل. وهيبقى عندنا فريق ميداني من خلال المتخصصين بيرصد كافه المشاكل من خلال اللي بيجي لنا ومن خلال اللي بيتابعوه في القنوات وفي الجرايد وفي الواقع وكده، ويكون في حلول عملية. وأكيد معظم المشاكل بتتكرر، ففي حد جاي بمشكلة نقول له استنى انت الحل بتاعك رقم 56، هات لي دوسيه 56، حل عندك 1 2 3 4، ما احنا درسناها بقى. انت الحل بتاعك في المشكلة 102، 1 2 3 4. ومعظم المشاكل متكررة زي ما انا قلت لكم قبل كده. نفس واحد ياخد رسالة ماجستير في علم النفس والاجتماع والتربية يقول لي ان جميع المشاكل الزوجية المعاصرة ما هي الا تقليد لما تربى عليه الصغار من مشاهدة المشاكل في الافلام والتمثيليات، فخزنوها في عقولهم، فلما تزوجوا صادفوا نفس المشاكل فظهرت العلاجات الفيلمية والمسرحية والتمثيلية فعكت الدنيا وبوظت المجتمع. مفهوم الكلام مع السرعة دي؟ انا عايز اخلص هنا ارجع لموضوعي. مشينا معاهم، تيجي بقى الفرع اللي بعد كده اللي هو فرع المعونة الاجتماعية الواجبة من خلال الزكاة والصدقة والتكافل الاجتماعي. عندنا دراسات ميدانية حتتم في 2 متجوزين مش لاقين أوضة وصالة وهم من أهل الزكاة، أقدر أوفر لهم من خلال الناس أصحاب المشاريع وأصحاب الأموال اللي مش عارفين يصرفوا زكواتهم بالملايين أو الربا اللي بالملايين عندهم. أنا هاخد الاثنين، الزكاة والربا والصدقة، وأقوم أوفر لده شقة أوضة وصالة. لا، وفي فكرة تانية جات ان احنا هنعمل مجمع اسكان، وبعض الاخوات الفضليات ربنا يكرمها قطعت الصلة بيها، هي مشرفة على جمعية وعقلية ناضجة وعندها رؤية ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا ازكيها على الله، من خلال يعني ما اطلعت عليه من اعمالها وجمعيتها المشرفة عليها كانت بتتبنى المشروع ده. لكن صراحة انا ربما انا يعني رجعت الورا لان المشروع مش عايز يبدأ من هذه النقطة، عايز يبدأ من نقطة بدري شوية، وهيبقى فيه مجمع سكني في حتة أرض هيشرف عليه جمعيات محلية وعالمية، يبقى سكن لناس هتقعد فيه سنة وناس تقعد سنتين وناس تقعد ثلاثة. وبيقول أنا قدامي 3 سنين وابقى جاهز في الشقة، قدامك شقة هي تجوز فيها 3 سنين والإيجار علينا، ولو معاك 50 جنيه دفعهم، ما انتش قادر خليهم 25. انت فاهم معايا النظام ده؟ وفي ناس هيبقى نظامها السكن اللي هو ايه، مش لو قعد عمره كله يحوش 8 أوضة وصالة مش هيقدر، فحنوفر له الأوضة والصالة. يبقى في ناس هتسكن سنة وتسيب المكان، واحنا وفرنا لهم المكان، محترمين معززين مكرمين، والإيجار علينا لأنه ما يقدرش يدفعه، أو نص أجرة أو تلت أجرة حسب الحال. وفي ناس سنتين وفي ناس 3 وفي ناس 5، أصبح عند المكان ياخد ويدي ياخد ويدي. ده غير الموارد وسهم الوقف اللي هيبقى ثابت في أسهم في حاجات معينة بتدر مال وبينفق منه على تزويج اليتامى وتزويج غير اليتامى وتكميل. يعني واحد مش قادر يدخل بالحد الاقتصادي، ادخل 10,000 جنيه، 15,000 جنيه، 30,000 جنيه، لا ده 5، لا ده كذا. انت فهمت وشرحت الموضوع بالتفصيل في مسجد الهدى وفي نادي سبورتينج، لكن جاني بعضهم قانوني وبعضهم علم نفس وبعضهم كذا، ثم تفلت الناس ولم أستطع أن أتمسك بواحد. الزر خضة وهي سخنة بتأثر، وإحنا معاك وإحنا مش عارفين، خضة تانية انتظر يجي يديني الملف أو يديني الكرنيه أو يديني البتاع. سنة طيب في الوقت اللي إحنا فيه من جديد، لا شوية كده ما نشوف هنلبس البدلة البيضة ولا الزرقة ولا إيه، شوية كده الله يكرمك، لأن بعد مبارح احنا خايفين من البدل السودة والزرقة والحمرة والخضرة، وربنا يسطر ربنا يتوب علينا. تعالوا بقى نرجع لكلامنا اللي دخلنا في الموضوع ده، يخليك على الخط. فحكاية الفوائد لابن القيم بقى ورائع صراحة سيد الخاطر. فسبحان الله انا من عدت كده اقوم فاتح وقاري يعني كده لما احب ايه اقرأ، مش ما عنديش هم ان انا اقف عند اول ما وقفت، ابدأ من اول ما وقفت. فقلت لزوجتي هقرا، تعالي نقرا الرقق القلوب بحاجه كده من عند مين؟ صيد الخاطر. طلع حظي مش كويس الصراحه، طلع حظي عند تعدد الزوجات، وابن الجوزي ما وقفش جنبي. اتاري ابن الجوزي بقى راح في صف زوجتي عليها رضوان الله، وراح داخل بقى من يوم ما بتحب ابن الجوزي ده، بدا بقى وحصلت الكتب بتاعته على جنب في المكتبه عشان تقرا فيه. طلع لي في البخت ابن الجوزي، خلاص قضي الامر بقى، يبقى انا من الموحدين بقى. طيب قال ابن القيم رحمه الله، فليه الفوائد ده محترم. طبعا ما تنسوش مدارج السالكين او مختصر مدارج السالكين، وده يعني حاجه بحر خضم لوحده، وليه تعليقات كده على سنن ابي داود يعني، وليه وفي حد كده جمع الاعمال ابن القيم كلها في مجلدات على بعضها، تفسير ابن التفسير والفقه والنحو والكذا وكله في مجلدات، وموجود منه نسخ بي دي اف على الانترنت. قال ابن القيم في كتابه الروح صفحة 264 طبعة دار الكتب العلمية، الفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها. يبقى أنا عندي متابعة المعصوم عليه الصلاة والسلام، تجريد المتابعة يعني هتبقى متابعة تامة خالصة، وبين إهدار أقوال العلماء وإلغائها. تعال نشوف، يقول الفرق إيه؟ أن تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، ده تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش كلام بعد كلامه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل شوف بقى المنهجية، تنظر في صحة الحديث أولا، ما هو مش أي حديث هيجيني هاخد بيه، لازم أتأكد أنه إيه حديث صحيح، وأنا إما عالم في الحديث أو مجتهد فيه فتأكد بنفسي، وإما أنا مش عالم في الحديث فحسأل أهل العلم بالحديث أو أرجع إلى كتبهم أو إلى المواقع المتخصصة مثلا على الإنترنت في زماننا المشهود لها بالكفاءة، وفي عدة مواقع من أشهرها موقع الدرر السنية ليه صفحة في الحكم على الأحاديث، تستطيع أنك تكتب جزء من الحديث أو فقرة منه يطلع لك الحديث موجود فين وتحكم عليه بالصحة والضعف ولا لا. بس قبل ما تاخد الحكم من موقع الدرر السنية لازم تقرأ البيانات المتعلقة بصفحة الحكم على الحديث، بيقول لك احنا منهجيتنا 1 2 3، اقرا المنهجيه عشان تعرف هي ايه. يبقى اول حاجه تنظر في صحه الحديث اولا، فاذا صح لك الحديث نظرت في معناه ثانيا. نبدا بقى نستنبط، ما هو بيقول لك ثبت العرش ثم انقش او قبل النقش، العرش قدام منك اهو، والنقش بتاعه بقى ايش، سن عجو وايش ذهب وايش فضه وايش مش عارف ايه، نقعد ننقش ونقعد نعمل سن العاج والذهب والفضه، واصلا الخشب اللي هننقش عليه مش موجود ولا مخلخل. طب ما هو لو مخلخل ايه اللي هيحصل؟ مجرد ما تهزه كده هيقع النقش كله. يبقى لازم اثبت اركان العرش كويس، اهو ده صحه الحديث، صحه المعلومه. بعد ما المعلومه تصح اعمل ايه؟ ابني عليها الاحكام، ابدا افكر في المعلومه. نفس القضيه، يجي لك معلومه على الفيسبوك على الانترنت على التويتر من جريده من واحد، قول له مصدرك ايه؟ ايه مصدرك؟ انت عارف زي الشيخ محمد حسين يعقوب مزانة اخونا ملهم العسوي على قناة الرحمة كده، قالوا ان الشيخ محمد حسين يعقوب موجود مش عارف مع الناس قدام الاعتصام في العباسية وبيعمل، والشيخ كان نايم في البيت وصحي قال له ايوه السلام عليكم، قال له عليكم السلام، قال له يا شيخنا في خبر على اليوم السابع واكذب اكذب يا هادي. طب يا عم قول لي اليوم الثامن حتى، يعني ما تشوف اليوم السابع، اكذب المصادر وتلاقيه معمول خبر ورجع عنه، معمول خبر ورجع عنه، معمول خبر ورجع وغيره. انت عارف بقى المواقع اياها الثانيه يعني. والمشكله ان الاسلاميين في القنوات الاسلاميه ما زالوا لسه بيستقوا اخبارهم منين؟ من موقع المصري اليوم، موقع اليوم السابع، موقع الدستور. يا جماعه دول اللي طحنوكم وسموا بدنكم وسموا بدن الامه وقاعدين يهدوا في مشاريعكم. فيقوم بقى يقول له بص يا اخي مولى ما اكلمك وانا في فرشتي، وبعدين انت كذبك كتر قوي. قال له مش انا، انا بكذب يا شيخنا، مش انا، ده من المصادر الصحفيه والمواقع الاخباريه الموثوق فيها. الموثوق فيها يعني اصبحت الصادقه، اللفظ بتاعه كان الصادقه، يعني اصبحت المواقع صادقه دلوقتي، بقت وحي منزل من السماء، بقوا لا ينطقون عن الهوى، بقوا مؤيدين بمدد من عند الله عز وجل، انزل الله عليهم ملائكه مسومين. الله. وبعدين وعلى اليوم السابع يا شيخنا، حتى ما كنتش تقول اليوم السابع يا راجل، كنت تقول على المصريون، حتى موقع المصريون ده اللي هو ليه جريده دلوقتي، وان كان المصريون بيلخبط اليومين دول صراحه برضه. فالمهم اول حاجه ننظر في صحه الحديث، وبعدين ايه نفكر ونحلل ونبني الاحكام. فاذا صح لك ذلك نظرت في معناه ثانيا، ابدا استنبط. فاذا تبين لك خلاص عرفت المعنى والمراد، لم تعدل عن الحديث ولو خالفك من بين المشرق والمغرب، ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها. معنى الكلام ده إيه؟ شوف الكلام الحلو ده، عايز يقول لك إن لو في حديث صحيح الأمة ممكن تقول به كلها بغير استثناء، تتفق الأمة على العمل بهذا الحديث، أو بعض الأمة يقول بمقتضى الحديث الصحيح والبعض الآخر لا يقول. الافتراض الثالث أنه يوجد حديث صحيح ولا يقول بمقتضاه أحد من الأمة، والحديث ده لا منسوخ ولا مخصوص، يبقى معنى كده أن في حاجة ضاعت من الإسلام والأمة ما عملتش به، ده مش موجود أصلا. أجيبها لك بمعنى تاني، علمونا كده في علم الحديث، وده كلام الإمام الذهبي، قال لم يجتمعوا على تضعيف ثقة ولا على توثيق ضعيف. يعني في واحد ثقة من العلماء، ما نلاقيش علماء الحديث كلهم راحوا مجتمعين لأنه ضعيف، لا، ممكن تلاقي 2-3-4 وجهة نظر مغيرة لجمهور العلماء، يقول لك لا ده فلان ضعيف والجمهور يقول عليه ثقة، وارد أنه يطعن، هنرد عليه. طيب العكس، ولم يجتمعوا على توثيق ضعيف، واحد الصحيح أنه ضعيف ما يعملش عنه العلم، لا يعقل أن علماء الحديث كلهم هيجوا يقولوا فلان الضعيف ده هو إيه؟ ثقة، كلهم بصمة بالإجماع، لا، ممكن نلاقي 2-3 قالوا على فلان الضعيف أنه ثقة وكويس ويمشي حاله، هنرد عليهم. نفس القضية، حتة حلوة أو جميلة دي بقى، بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللغة العربية في حاجة تضيع منها؟ لا، وسبب حفظها ايه؟ القرآن الكريم، ودي مش موجودة لأي لغة أخرى لآخر الزمان. الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال كده، قال ما غابت مفردة من مفردات اللغة العربية عن مجموع علماء المسلمين. عارف مجموع يعني ايه؟ وما أحاط أحد من علماء المسلمين باللغة العربية. في حد يقدر يقول لك أنا أحط باللغة العربية من أولها لآخرها؟ حتى سيبويه نفسه رحمة الله عليه، لا، ما يقدرش يقول كده، ما يقدرش. حتى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب المصنف في الغريب واللسان من أروع المصنفات، برضو ده ما يقدرش يقول كده. يبقى ما أخاط أحد بإيه؟ بمفردات اللغة العربية كلها، لكن مفردة واحدة منها لم تغب عن مجموع العلماء. بمعنى شهاب، نفرض ان مفردات اللغة العربية حروف اللغة العربية، مش اللي هي ألف باتا الحروف، يعني المفردة الكلمة 16,000 مثلا، نفرض شهاب عمره ما هيحط 16,000، شهاب أحاط ب15,000 وفات عليه 1,000، محمد أحاط ب15,000 وفات عليه 1,000، إسماعيل أحاط ب15,000 وفات عليه 1,000، هتلاقي الألف اللي فاتت على ده وعلى ده متفرقة في ال15,000 اللي عندي ده وده، فما غاب عن شهاب من الألف لم يغب عن إسماعيل ولا عن محمد ولا عن عبد الله ولا عن فلان ولا عن علان، فأصبح الدين محفوظا ولو عند واحد، بس مش مجموع الدين، ولو عند واحد يعني لو غابت مسألة عن 100 قطعا سنجدها عند رقم كام؟ 101. يبقى المسألة اللي عند 101 دوت تلاقي عنده 10 معلومات بس، والباقيين اللي هم 100 كل واحد عنده 1000 معلومة، بس صاحب ال10 ده المعلومة ده ايه؟ كملت اللي عند الباقيين ده هم. سبحان الله، نفس القضية في الحديث، ما أحاط أحد بالحديث النبوي كله، لكن لم يغب حديث عن مجموع الأمة. هل البخاري أحب الحديث كله؟ البخاري رحمة الله، لا طبعا. هل ابن حنبل رحمة الله أحب الحديث كله؟ لا طبعا. ولا سفيان الثوري ولا ابن عيينة ولا فلان ولا علان، هم وسعوا الحديث علما، أو وسعت معارفهم قدرا هائلا من الحديث النبوي، لكن غابت عنهم أحاديث. فما غاب عن البخاري حضر عند مسلم، وما غاب عند مسلم حضر عند الترمذي، وما غاب عند الترمذي حضر عند أبي داود، فأصبح مجموع الدين في الكل. نفس القضية في الموضوع اللي عندنا، معاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء عن نبيها. فلو في حديث صحيح وأفتى 100 من العلماء بخلافه لأن ما وصل لهمش، أو لسبب أو لآخر، إحنا قلنا على موجز منها وأشرنا إلى الكتاب، هيبقى عالم من العلماء تلاقيه واقف قصاد 100 يقول لهم لا الحديث صحيح. في اللحظة دي ناخد بقول 100 اللي خلفوا الحديث الصحيح ومفيش سبب لتركه، ولا ناخد برأي اللي ربنا حفظ به العمل بهذا الحديث؟ ما تجيش تقول لي قال فلان وقال فلان وكيف يغيب الحديث عن فلان، ما تقوليش يعني هو فلان مش هيعرف الحديث اللي انت بتقول بيه، مش دي بتتقال بقى؟ لما واحد يبقى عنده فتوى لشيخ معين تيجي تقول له الفتوى دي بتخالف الحديث الصحيح، يقول لك يعني الشيخ ما يعرفش الحديث ده؟ ممكن ما يعرفش الحديث، والعبد الضعيف العبد الفقير اللي الله يعرفه. اي دي الفكره اللي ابن القيم عايز يقولها، اسمع معي.
قال: معاذ الله ان تتفق الامه على مخالفه ما جاء به نبيها، بل لا بد ان يكون في الامه من قال بهذا الحديث ولو لم تعلمه انت،
فلا تجعل جهلك بالقائل بالحديث حجة على الله ورسوله. كنت ما عرفتش ان في واحد من العلماء افتى بمقتضى الحديث ده، ما تخليه جهلك ينكر وجود الحديث او ينكر العمل بالحديث، بل اذهب الى النص ولا تضعف، خليك راجل، او ولا تضعف، ما تردش الحديث بهواك وتعمل بالاقوال اللي بتخالف الحديث، واعلم ان الحديث قد قال به قائل قطعا ولكنه لم يصل اليه.
في واحد من العلماء قال: بس انت اللي ما اشتغلتش كويس عشان تدعبس وتدور وتبحث وتشوف مين اللي قال بيه
هذا. اسمع بقى الكلام ده، هذا مع حفظ مراتب العلماء. انت ملاحظ معايا في كل رد؟ ابن رجب قال لك المحبوب ومعظم في النفوس اللي احنا بنرد عليه بالحديث، ابن القيم قال نفس الكلام، هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم مناصرتهم واعتقاد حرمتهم وامانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، مش اضيعهم بغلطه واثنين وعشره زي ما بيحصل دلوقتي، غلطه من الاخوان، غلطه من السلفيين، غلطه من اليسارين، كله في النار، كله اعداء الوطن، كله اعداء الجيش، يا اعداء الامه، يا سفاكين الدماء، يا كدابين، يا مش عارف ايه. في ايه اللي بيحصل ده؟ والمشكله ان في كتير الخيه بتوسع وبيقعوا فيها. لا، مع حفظ مراتب العلماء، يعني دلوقتي الإخوان السلفيين كخة كخة، يعني أنا أقسمت بالله قسما غير حانث فيه، ما حفظ الدين في هذا البلد على مدار 30 سنة اللي فاتوا في العموم غير الإخوان السلفيين. أنا بأقسم بالله على كده، وأنا راجل أزهري هو قال أنا عارف أن الإخوان فيهم أزهريين كتير على فكرة، والمفتي في الإخوان بيبقى أزهري عشان تبقوا أنتوا عارفين، منهم الشيخ محمد عبد الله الخطيب ده مفتي الاخوان، ما اعرفش اذا كان هو لحد دلوقتي ولا توفي ولا ايه. السلفيين فيهم ازهره كتير، لكن لما واحد ازهري منتسب للاخوان بيدافع عن الدين، بيدافع بموجب ازهريته ولا بموجب اخوانيته؟ اخوانيته، خليك صريح. ولما واحد سلفي بيدافع عن الدين بيدافع بموجب ازهريته ولا سلفيته؟ سلفيته، وفي الاصل بموجب اسلامه، خليك فاكر دي. بس هو اتربى في الاخوان على الدفاع، واتربى في السلفيه على الدفاع، ومواجهه الباطل، ومواجهه الحكومه، ومواجهه فساد الدوله، ومحاربه البدع والمنكرات، اتربى في الاخوان والسلفيه على كده. لكن الازهري ما ترباش على كده، امشي جنب الحيط، جنب الحيط عشان تعيش، كل عيش يا ابني، احنا اتربينا على كده كازهرين، كل عيش، فإني آكل العيش بالإيه؟ بالجبن. وصلت؟ ما هي المقصود بها كده في بيت الشعر، خدناه واحنا في الثانوي، مش كده يا شيخ عرفان ولا إيه؟ فإني آكل العيش بالجبن. ما هو العيش هتاكله بالجبنة، لكن العيش التاني بقى اللي عايز يعيش، بالجبن. أخو الشجاعة ده ولا ابن عمها ولا ضدها؟ شفت إزاي؟ مع عدم غمط الأزاهرة حقهم، قد كانوا معذورين يا ابني، قد كانوا معذورين، الله أعلم بقى السبب كان إيه. لكن ما ننساش الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه، وهو أزهري بس كان كانش مصنف على طيار بعينه، ما ننساش الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه ومواقفه الشجاعة، وده صوفي كبير، أي نعم ناخد ونرد ليس معصوما، لكن إمام وشيخ بحق، ما ننساش الشيخ جاد الحق الله يرحمه وفتاواه المشتهرة لما وقف لوزير الصحة في مساية الختان وقال لو طلعت قرار من حق الأمة أنها تقتلك، مش زي غيرهم قالوا لا ده الختان ده مش من الإسلام، ده كفر والحاد، ده جاي من عند الأدغال ومن عند الهمجية والبربرية، لا ما قالش الكلام ده. ما ننساش الشيخ عطية صقر الله يرحمه لما شالوه من لقاء يوم الثلاث في القناة الثانية بسبب انه قال مصافحة المرأة التي لا تحل لك حرام شرعا بالسنة وبالمذاهب الأربعة، وقالوا عليه متطرف، ويومها أطلقوا عليه كلابهم زي بلاش كلابهم دي عشان نبقى مؤدبين، أطلقوا عليه الألسنة الحداد زي بتاع نص كلمة في جريدة الأخبار، وقال الشيخ بيقول لنا أن المصافحة زنا. يعني يا شيخ لما واحد يسلم على واحدة ما تحللوش نجيب خيط ونعديه من بين إيديهم علشان نعرف إذا كان زنا ولا ما زناش؟ شوف الهزء بالعلماء والسخرية، ولا شنب بتحرك ورد عليه. مين اللي كان بيرد بقوة في كل الاتجاهات في الغالب الأعم؟ أنا جبت لك أحد من الأزهريين هو، ما ننساش برضو الشيخ موسى شهيل لاشين الله يرحمه، شارح صحيح مسلم، كان أستاذي في الدراسات العليا، وهو أستاذ أساتذتي وأساتذة أساتذتي، عمر أكثر من 90 سنة، وتشوفه هو عنده 85 سنة تقول ابن 30 سنة. سبحان الله، ليه كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم، الشيخ محمد الراوي. بس دول أحد يا جماعة، وما تنساش إن أنا عدتهم لك دول كلهم خرجوا قبل قانون التطوير بتاع عبد الناصر اللي هو قانون 61. دول اللي اتولدوا قبل عبد الناصر، اتولدوا علميا، إنما بعد قانون 61 بتاع عبد الناصر ومحاصرة الأزهر، عارف خيال المآتة اللي بيتحط في الرز والغلة عشان يطير العصافير لما بيعملوا كده يجيبوا قميص كده في عصايتين كده، أو كان الكتير خيال مآتة. وأنا قلت لكم بكان راجل أزهري وبموت في تراب الأزهر، والبعض لمني وقال لي بلاش تعمل كده في الأزهر قدام الناس، وانت كده بتحط مكانة الأزهر، وانت قلت له على العموم أنا أزهري وبطلع بالعمة وبفتخر بيها والناس بتفتخر بالعمة الأزهرية، بس هنا عشان الحر بس لابس الطاقية وخلاص. نرجع بقى تاني لكلامنا، إسقاط التيار الإسلامي بخطأ أو خطأين أو 10 أو 20 أو بخطأ بعض المنتمين للتيار الإسلامي، المراد بإسقاط إيه؟ الإسلام كله في مصر، وده اللي بيحصل دلوقتي، بيحصل من كل الاتجاهات لا أستثني اتجاها. حط إيدك على أي اتجاه موجود في البلد وحقول لك بيسقط الأزهر نفسه كقيمة علمية وبيسقط التيار الإسلامي ازاي. بلاش بقى خلي الطبق مستور عشان في ناس هتروح في الرجلين في المسألة بتاعت العباسية، وأنا لو قلت كلمة دلوقتي هروح في الرجلين أنا كمان، خليني مستور. طيب ولسه ده هيبقى احتمال كبير ضبط واحضار التيار الإسلامي كله. المهم يعني لما شافوا الناس بتندبح كده ودبح النعاج، أنا نفسي أفهم الصورة دي، وعلى اليوتيوب عشرات المنازل صوت وصورة، يعني مش متدبلجة ولا مش متمنتجة ولا بتاع دي اسمها الفوتوشوب ولا لا 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 لا، صوت وصورة بالثانية بالترتيب، البلطجية معهم الرشاشات والبنادق بتاعة القناصة والسكاكين والبلط والخرطوش والحجارة، وواقفين ورا الجيش وجنب الجيش ورا الشرطة وجنب الشرطة، ودبحوا الناس عينا بانوا واقفين عاملين كده هو. بقى دول ما يقدروش يجروا وراهم زي ما جروا ورا التانيين، ما يقدروش، دخلوا مسجد النور بالأحذية عشان يطلعوا أسلحة. وأقسم بالله الشيخ حافظ سلامة وهو صادق أنه لم توجد أسلحة وكانوا مصلين. وقبل ما جيلكم الدكتور محمد علي يوسف ده كاتب مشتهر إسلامي أقسم بالله 3 مرات أمام خيط عبد الله إنه كان من ضمن اللي في مسجد النور ولم يوجد سلاح بالمرة. بقى أنت بتدعي أن في سلاح في مسجد النور وتدخل وتدنس المسجد بالبيادة بتاعتك اللي ما حصلتش من أيام نابليون تحت هذا الزعم، وتاخد الناس اللي بيصلوا وتعدموهم العافية وانتوا واخدينهم، والبلطجية بيدبحوا في الناس قطع رقبة بالسكينة، قطع أوردة وشرايين، قطع ودجين وحلقوم ومريه، وما عملتوش أي حاجة إزاي؟ في قدر من الخطأ، اللي حاول يرمي حجارة على الجيش أخطأ قطعا وسيق إلى ذلك سوقا. وأنا أستطيع أن أحلف بالله أن اللي رمى حجارة على الجيش ده واحد مندس عشان يهيج الجماعة اللي عندهم انفعالة وعاطفة زيادة، والغلط على العقلاء اللي كانوا حاضرين أنهم ما صدهمش. وبرضو أنا لما شفت بقى طب رموا على الجيش حجارة، كان التصرف الرشيد يحصل إيه لو ما كانش فيه مؤامرة متدبرة من بدري، وإن اللي رمى مدفوع له علشان يرمي، كان المفترض الجيش يعمل إيه ساعتها؟ يرجع ورا. ليه يرجع ورا؟ يتهزم قدام المصريين، ده جيش المصريين، مش يتهزم قدام المصريين، هيرجع ورا لأن الأسلاك الشائكة تحول بين المتظاهرين وبين الوصول إليه، ما يقدروش يعدوا السلك، ما يقدروش، راح نفسك. واللي عدى السلك ده وخطفوه الناحية التانية، أنا برضو بزلت بفترض رغم أن لعل واحد كان متسلط يقف ويتشد، ونفترض أنه هو واحد صحيح وتشد غلط أنه يتعامل معاه كده، فاحنا بنغلط جانب من هنا وجانب من هنا. كانوا يرجعوا ويضبطوا النفس، ما يرموش حجارة. طالما ما رموش حجارة، مش الكاميرات بتصور كلها في اللحظة دي؟ تبقى الإدانة صوت وصورة قدام الناس كلها مين اللي رماه. ما تقوليش البادي أظلم، انت تقدر ترجع لورا. لو رجعت لورا، قذيفة الحجارة من أدخل تخم اللي بيرمى هتوصل لحد كم متر؟ بيلعبوا جلة دولة ولا ايه؟ مش ده كلهم عندهم أنيميا حادة، وأكثرهم بعيش على البيبس والشيبس اللي عامل 56% من الشعب أنيميا وفقر دم، ومعظمهم بقاله 3-4 أيام مش قادر يجيب النفس في الاعتصام، عايش على السندوتشات الفول اللي قطعت قلبه والطعمية. فنهار ما يرمي 20 متر ارجع انت 25. يا ابن عيب ما ترميش وانت بعيدة. نهار انت بس ما تطلع من السلاح بتاعك طلقة، معاك أسلحة تجيب 6000 متر. انت فاهم المسألة ازاي؟ لكن انا الله اعلم، خليني ساكت لحسن. اقسم بالله انا عندي ضعف مناعة من الانفعالات، والدكتور قال لي ما تنفعلش. والله العظيم امبارح ظهري اتكسر، وكتبت على الصفحة يا ديني، يا عقلي، يا جيشي، يا بلدي، من اللي انا شفته. بلطجية محميين صوت وصورة وبيدبحهم، ومحدش جري وراهم ولا طلعهم من مسجد ولا غيره، وناس منهم الكويس ومنهم الوحش ومنهم الدخيل ومنهم العميل. ربنا يستر. فتنة. ربنا ينجي مصر يا رب. اللهم. وكل ده سوقته القنوات الفضائية، الإسلاميون، أنصار أبو إسماعيل، السلفيون، الإخوان. مين اللي راح في الرجلين دلوقتي بقى؟ وجيان الرسائل عشرات على الإيميل، أنا شيخ أبويا قاعد يلعن فيا، ده أنا كل ذبحت الناس، أنتوا بيقول أبويا، واللي بيقول أمي، واللي بيقول خالتي، واللي بيقول الناس، واللي بيقول أنا في الشغل ما بقتش عارف. ارفع راسك يا أخي، أنت ما عملتش حاجة غلط. ولو حد عمل حاجة غلط يتحاسب عليها لوحده ولا الدنيا كلها؟ طيب بالله عليك، واحدة بعتت لي إيميل تقول لي يا شيخ ما هم الإسلاميين اللي عملوا كده، البلكيمي وأبو إسماعيل كدابين. طب البلكيمي تاب واعتذر، عايزين إيه؟ يحرق نفسه الراجل يعني عشان تستريحهم؟ يجيب جاز مجلس الشعب يقول يا جماعة عشان تستريحهم جاز أهو، دب ولا عدل أنت وهو يعمل كده عشان تستريحهم؟ الراجل تاب، هو كذب خطأ أو عمدا تحت تأثير مخدر أو حالة نفسية ملناش دعوة، خطأ أو عمدا، المهم الكذبة لازم. عمل إيه الراجل اللي بيغلط؟ المفترض يعمل إيه؟ يتوب ويعتذر. ده الراجل طلع في قنوات أمة لا إله إلا الله في مجلس الشعب وسقفوا له كلهم ويحيى الشعب ويحيى الأمة، لحد دلوقتي يقول لك البلكيمي. أنا حاسس إن الكل اللي يقول بلكيمي بعد اعتذار الراجل ده شارب حاجة أو بيبلبع. ابو اسماعيل كذاب يا جدعان، ما فيش قضيه ثابته في الموضوع ده، سيبكم من شغل الثلاث ورقات، والمحكمه الاداريه حكم والراجل حلف، وهذا اليقين فلا ينتقل عنه الا بيقين، وعلى فرض انه كذب وحاشاه ونبرئه، مش لانه معصوم، لانه راجل صاحب دين ومن بيت فضل وعلم ودين، لنسلم جدلا. يبقى بلكيم وابو اسماعيل يحكموا على الطيار الاسلامي كله؟ لا طبعا. الله. وبعدين انت مش ملاحظ معايا؟ لقيت الاخت بتقول كده، رحت كاتب لها تعليقه كده قبل ما اجي لكم، كل ده بين المغرب العشاء. قلت لها بالله عليك، هل كل بني ادم خطاء ولا لا؟ تقول طب لماذا تظهر اخطاء الاسلاميين وحده؟ وانت سمعتوا عن اخطاء حد ليبرالي؟ القنوات جابت خطا يعني قلت لهم كده، يعني الاسلاميون شياطين اشرار والليبراليون ملائكه اطهار؟ هو ليه الأخطاء؟ أنتوا تترصدون الأخطاء الصغيرة والكبيرة، حتى دبة النملة يسمينه وتضخموه، ولو ما فيش بتفتروا عليهم أخطاء زي قانون مضاجعة الزوجة اللي قالوا عليه، يقول لك الإسلاميون توفيق عكاشة ده واليوم السابع ومش عارف، والقنوات حياة اليوم ودريم وراحهم كلهم ولعين. شوفوا الجماعة الإسلاميين البلد ولعة، وهم بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن من حق الزوج إن يجامع زوجته بعد ما تموت في حدود 6 ساعات، بالرجوع إلى مجلس الشعب أقسموا بالله عن بكرة أبيهم المسلم والمسيحي الليبرالي والإسلامي أن هذا القانون لم يعرض البت على مجلس الشعب. وعلى فكرة لا خلاف بين علماء المسلمين في حرمة وطء المرأة الميتة سواء كانت زوجة أو غير زوجة، بس اختلفوا هل الرجل لو وطأ زوجته بعد أن تموت، مع أنه أمر مستبشع مستنفر منه طبعا بالطبيعة، لو فعل ذلك يحد ولا لا يحد؟ فريق من العلماء قال يحد، والفريق قال لا يحد، ولكل وجهه وله اجتهاد. قال لا يحد، بيقول لك لانه ليست شهوه متحصله بل هي ضرب من العبث، التالي لا يحد، والباقي قال لا هو صوره الجماع وهي كذا شغلان. لكن ما حصلش. وفي النهاية رحنا عاملين ايه بعد ما قعدوا يومين ثلاثة اسبوع يغنوا بالموضوع ده في الجرائد والفضائيات؟ قالوا كده على استحياء كده. بص ازاي يعني قعدوا يفردوا للخبر ايه وربع ساعة وتحليلات بقى وناس تقول وناس تجيب. لما جم كذبوا الخبر قالوا ايه في القنوات كلها؟ قالوا الخبر طلع كذبة جدعان وما تصدقوش الكلام ده واحنا بنكذب الكلام ده. شكرا. هتسمع حاجة؟ والناس قاعدة تسمع ليل ونهار. فليه ليه أخطاء الإسلاميين؟ طب يعني دلوقتي لما الإسلاميين بقوا كلهم كده في نظرهم عفشين كده، قلت لها خلي الإسلاميين من جنس والليبراليين والعلمانيين وعامة الناس وخواصهم ممن لا انتماء لهم إلى الإسلاميين أو إلى تيار بعينه والنصارى اللي أدي المجموعات اللي في مصر، خلي الإسلاميين في كفة ودول كلهم في مصر. الإسلاميون أخطأوا. طيب عامة المصريين على اختلاف تياراتهم وانتماءاتهم أو عدم تيارات وانتماءات، عامتهم ألا يزنون في المجموع مش كلهم يعني؟ ألا يزنون؟ ألا يسرقون؟ ألا يغتابون؟ ألا يسبون؟ ألا يلعنون؟ ألا يشتمون؟ ألا يقتلون؟ ألا يخطئون؟ إن قلتم لا كذبتم، وإن قلتم نعم يبقى الهم تعيرني ولا عايرك، الهم طايرني وطايرك. لكن المشكلة هم عايزين يفضلوا يسقطوا في الإسلاميين، يسقطوا في الإسلاميين، يبقى قدام مننا حاجتين: حكم العسكر أحكام عرفية أو حكم الليبراليين. يبقى مين الحلو بقى بعد موسى بعد مرسي ما وقع وبعد ما يقع يعني في وبعد أبو الفتوح ما يقع وبعد مش مين الحلو؟ شفيق يا راجل. ومين؟ سيدنا موسى. الله إيه يا عم في إيه؟ أنا بخصيص سيدنا موسى عليه السلام يعني؟ لا حاشا لله إن أنا أهزأ، ما أقدرش أقول كده. ازاي يعني؟ وانا قلت لك قبل كده في الخطبه اللي فاتت ده ان جميع من عمل في النظام السابق ولو كانت لديه مهارات نبصمله بالعشره فيها كشخص وكمهارات مجرده، لكن مجرد عمله وانتماءه للنظام السابق كمن ميكروب الفساد في نخاعه الشوكي، ثم سيظهر بعد حين على ما اقر به الاطباء ولو بعد 30 سنه في لحظه ضعف المناعه يطلع الفساد تاني. ما هو الفاسد يكمن ساعة قوة الصالحين، أول الصالحين ما يضعفهم ميكروب الفساد ده كان كامل لأنه تاب وعرف أن الله حق، ولا لأنه مش لاقي فرصة؟ لأن في مناعة قوية في المجتمع، أول ما تضعف مناعة المجتمع ميكروب الفساد يبدأ يطلع، اللي هي القوالب نامت والإنصاص قامت، اللي ينغب القط العب يا فار، والفران لعب إيه خلاص القط هيروح فين بقى؟ ما هو القط مظلوم على طول مع توم وجيد. هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فالعلماء دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة. شايف الحتة دي؟ دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، يعني لأنه عالم بيجتهد حتى لو أخطأ هياخد أجر، بس بيرجع للإيه؟ للخطأ. ولو تعصب له لا عن هوى برضو مأجور، إنما لو تعصب عن هوى ضيع أجره. ثم يقول: ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد من العلماء عليها بشبهة أنه أعلم بها منك. قدام مني نص واضح، ما تجيش أنا أقول لك بالنص الواضح عن النبي عليه الصلاة والسلام تيجي تقول لي ده العالم الكبير الفلاني قال كذا، فتقوم تهدر النص بقول العالم، دي شبهة. يقول لك الشيخ فلان أعلم منك يبقى الحديث ده عدى عليه وليه كلام فيه. لا، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك. زي الشيخ فلما خالف النص، إحنا اتفقنا لو خالف النص 100 الصحيح هنلاقي على الأقل إيه؟ واحد من العلماء قال بموجب النص. فإن كان كذلك فمن ذهب إلى القول بالحديث الصحيح أعلم به منك، فهلا وافقت من قال بالحديث الصحيح إن كنت صادقا؟ يبقى أولى لك توافق العالم اللي بيخالف الحديث الصحيح ولا العالم اللي بيفتي بالحديث الصحيح؟ يبقى المشكلة مش مشكلة عالم كبير، ده المشكلة مشكلة تعصب عندك. لو كانت مشكلة ابتغاء العلم هتقول عالم كبير برأي اجتهد فيه إما نصيب من يخطئ، وعالم كبير اجتهد بحديث صحيح خالف فيه العالم الذي قال برأيه، فالصدق والحق يدعوني إلى أن أكون مع العالم أهلي الذي أفتى بالحديث الصحيح. فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهدم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك. فمتبع العلماء حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم. يعني أنت لما تجيب أقوال العلماء اللي أفتى بها تعرضها على حديث الصحيحة فأخذت ما وافق الأحاديث الصحيحة وأهدرت ما خالفها، في الحقيقة أنت اتبعت العلماء ولا خالفتهم؟ اتبعتهم، لأن هم قالوا لك لما كلامي يخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ بكلام مين؟ فخلاف العلماء في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. يبقى أنا أخالف القاعدة بتاعتهم، قال لك قدم النص على كلامي، الحديث على كلامي، ولا أخذ بكلامهم، أي الأمرين أسهل؟ لا أقدم النص طبعا. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهم العالم والاستضاءة بنور علمه. عندي حاجتين، أقلد العالم في كل حاجة قالها، يعني أنا في حبل هو بيسحبني، وده معنى التقليد، لأن التقليد هيربط حبل ويسحبك، فمالكش خيار، يمين يمين شمال شمال، روح تعالى أقف أقعد قوم، الحبل بمسكني. فرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه، هو ده المطلوب بقى الاستعانة. مش أبقى كل اللي يقوله هاته الشيخ فلان هو آية الله العظمى ده خلاص، لا أنا هتبعه أو أعظمه، لكن مش كل اللي هيقوله هاخد بيه، هيجي إخوانه العلماء يردوا عليه أقول له شكرا أنت العالم الكبير ولو شفتك حبوس رجلك وإيديك، لكن هاخد بكلام إخوانك. المقلد ما بيعملش كده، بيتعصب لأن رقبته في الحبل، يجي يروح للحق يلاقي نفسه مربوط في حبل التقليد، راح قايل. فالأول اللي بيقلد على طول يأخذ قوله من غير نظر فيه، يأخذ كلام العالم كأنه قرآن ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل كلام العالم كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، يعني يربطه به، ولذلك سمي تقليدا. بخلاف ما استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا بستعين بالعالم عشان أوصل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول. يبقى العالم سكتي للنبي، دليلي لدليلي، يبقى من دليلي الأصلي النبي أصلا، من دليل الفرع اللي يوصلني للأصلي العالم. فإذا وصل إلى الدليل الأول اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره، خلاص ده أنا معي النبي عليه الصلاة والحديث صحيح، أرجع بقى لحد ثاني. فمن استدل بالنجم على القبلة، ما هو علامات وبالنجم هم يهتدون، بعلامة النجوم بقى عندنا مجموعة الدب الأصغر والدب الأكبر، وتعرف الجهة الشمالية والجنوبية، وتعرف تحديد اتجاه القبلة، خدناها في الكشافة والجوالة، والبحار يعرفوا الكلام ده. من استدل بالنجم على القبلة، هو اللي بيستدل بالنجم على القبلة في الاتجاه الفلاني، القبلة قدامه شايف الكعبة، يعني هو امتى بيستخدم النجم؟ لأنه تغيب عنه الكعبة. طب امتى بنستخدم البوصلة؟ لما ما تكونش الكعبة قدامنا. طب من استدل بالنجم، خلاها باللغة المعاصرة، من استدل بالبوصلة على القبلة، فإنه إذا شاهد القبلة لم يبقى لاستدلاله بالنجم ولا بالبوصلة معا. يعني خلي واحد داخل كده عند الكعبة المشرفة وراح جايب بوصلة وحطتها كده وتعمل ايه؟ عامل لك بعرف القبلة، تضحك عليك. خلي واحد قاعد يبص كده وفي السماء بعد صلاة المغرب كده بتعمل ايه؟ بقول لك بوزن القبلة، هو قاعد قدام الكعبة. فنفس القضية، هو العالم بيجتهد امتى؟ لما ما يلاقيش الحديث، او بيجتهد عشان يفهم الحديث. طب الحديث صحيح وواضح ومش محتاج لاجتهاد، اروح اقول للعالم ليه كلام واركن الحديث واخد كلام العالم؟ طالما حضر الدليل الاول خلاص ما عليكش. امتى بقى تروح لكلام العالم؟ لما يغيب عنك الدليل الاول اللي هو الحديث الصحيح البوصلة، تروح تقول له يا عالم ده انا غاب عني الدليل الصحيح، فانت البوصلة الحديث بقى النبوي، فانت البوصلة بتاعتي، قل لي اتصرف ازاي؟ يقول لك بما ان كذا وحيث كذا ولانه قال كذا ويفهم من معنى قولي كذا، اذا الصواب في كذا والله اعلم. قال الشافعي: اجمع الناس على ان من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد. صراحة انا اتعبت جدا ولعل الوقت قد طال، فاسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما استمعنا اليه، وان يجعل كلامنا زادا ليوم القدوم عليه، وما كان من خطأ أو تقصير أو نسيان أو زلل في الكلام أو سهو عن المراد فمن نفسي ومن الشيطان والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان، وما كان من توفيق أو إحسان فمن الله الواحد المنان، وبفضله وحوله وقوته
ولا شيء لنا منه أبدا، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.